زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، نتعرف في هذا المجلس على هدي آخر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع أصناف الناس، وهو هديه مع العصاة والمذنبين. لقد أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، بشيرا للتائبين والمطيعين، ونذيرا للعاصين والمصرين. وهو سبحانه وتعالى قد أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام منقذا للناس، منقذا للناس من مستنقعات المعصية والرذيلة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس تعظيما لحرمات الله، وأكثرهم خشية لله، وأعظمهم خوفا منه سبحانه. كانوا يعظمون حدود الله فلا يجتمعون عليها، ولو نظرنا في سيرهم لوجدنا أنهم هم أقل الخلق معصية بعد الأنبياء، أقل الخلق معصية بعد الأنبياء الصحابة، لشدة خشيتهم لله. ومع ذلك فهم بشر، يقع منهم ما يقع من الذنوب، يقع منهم ما يقع من الضعف، يقع منهم ما يقع من التفريط. فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المذنب، خصوصا وأن بعضهم كان حديث عهد جاهلية، بعضهم لما يدخل الإيمان قلبه، والشاهد أنه لم يخلو ذلك المجتمع من وجود من استزله الشيطان ووقع في ذنب أو معصية، لكن كان مذنبهم سريع الأوبة، وكان عاصيهم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب، وكان الواحد منهم مستعدا أن يقدم روحه لله لتطهير نفسه من المعصية. هذا المنهج النبوي مع العصاة والمذنبين نتعرف عليه من خلال الأحداث التي وقعت في السيرة النبوية. وقد أمر الله تعالى العصاة في الزمن النبوي بأن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الاستغفار، فقال عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهم لا يأتونك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتغفر ذنوبهم، لأن الله هو الذي يغفر الذنوب، وإنما يأتونك تائبين يستغفرون الله ويطلبون من الله المغفرة. واستغفر لهم الرسول لأنه عليه الصلاة والسلام حريص عليهم، وهو يريد أن تغفر ذنوبهم وأن يتوب الله عليهم. من الملامح في التعامل النبوي مع العصاة والمذنبين الرحمة بالمذنب. كان عليه الصلاة والسلام شفيقا رؤوفا، لما يبين قبح المعصية وشناعة الذنب فإنه كان أيضا يريد هدايتهم وإقناع من وقع في الذنب أو يريد أن يقع في الذنب. ونحن نعرف جيدا قصة ذلك الشاب الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو أمامة رضي الله عنه، قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أذني بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروا: كيف يطلب هذا الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: ما فقال عليه الصلاة والسلام: أذن. فزنى منه قريبا فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعل الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتي، أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعل الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعل الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواته. قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعل الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعل الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. فوضع يده عليه الصلاة والسلام عليه على الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. دعاه بثلاث دعوات: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء يعني من الحرام. والحديث رواه أحمد وهو صحيح. فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب بالأسلوب المقنع، لأن الزنا لابد أن يقع مع أخت واحد أو أم واحد أو زوجة واحد أو بنت واحد أو عمة واحد أو خالة واحد. هذه الأنثى التي سيقع الزنا معها ستكون قريبة لشخص من الأشخاص. فإذا استجل النبي عليه الصلاة والسلام بقبح الزنا في أعين الناس لا يحبونه لزوجاتهم ولا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم ولا لبناتهم. عامل الناس مثل ما تحب أن يعاملوك به، وما يكرهه الناس لأنفسهم تكرهه أنت لنفسك. ولذلك فإن الإقناع العقلي هذا بترك الذنب والمعصية يضاف إلى خشية الله والوعيد على الذنب وما ينتظر يوم القيامة، وعندما يكون الوجدان العاطفة مع العقل القلب الشيء مشترك يكون الحاجز قويا بين الإنسان والمعصية. وهكذا عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة وتعامل مع الشاب برفق ورحمة، لم يغلب عليه، لم يسبه، لم يزجره ويعنفه. قال ابن كثير في قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم. كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إن الله صفة النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب المتقدمة. اطلع عبد الله بن عمرو العاص على بعض الكتب المتقدمة التي بقي فيها صفة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكتب المتقدمة أصابت التحريف، بقي منها أشياء سلبت من التحريف. أراد الله لإقامة الحجة على اليهود والنصارى أن يبقى من التوراة والإنجيل أجزاء لم يصبها التحريف الكامل، منها ما فيه ذكر صفة محمد صلى الله عليه وسلم. إقامة الحجة عليه يعرفونه جيدا كما يعرفون أبنائه، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذه الصفة إنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجدي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة أنه كان يدلهم على الأعمال الصالحة التي تكفر ذنوبهم وتكون سببا في توبتهم وقبول توبتهم. ما لم يصل الحج إليه ويرفع يثبت عنده، كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يقوم هؤلاء بالحسنات التي تمحو السيئات. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة، يعني استمتعت بها بالحرام في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، يعني ما وصل للزنا، ما وصل للوقت الزنا الكامل، لكن حصلت مقدمات محرمة. عالجت امرأة في أقصى المدينة، وكان خالي بعيد. طيب ماذا يريد؟ قال فأنا هذا يا رسول الله أقضي فيه ما شئت، اعمل ما شئت، أنا أريد التطهير. وهذا رجل مستسلم ومنقاد لله ورسوله، مستعد أن يفعل به ما يطهره. فقال له عمر لقد سترك الله، لو سترت نفسك، يعني إذا كان حسنا لو سترت نفسك كان أمرا حسنا. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. لماذا؟ ينتظر قضاء الله في هذا الرجل. فقام الرجل فانطلق، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سكت. فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه ليعود مرة أخرى إليه. نزلت آية، ما هي؟ بلغها للرجل وتلا عليه قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة؟ الآية له هذه خاصة؟ هذه المنقبة أو هذه الكفارة وهذه الطريقة؟ قال بل للناس كافة، للجميع. بالمناسبة كلمة كافة لا تدخل عليها الألف واللام، فبعض الناس تقول الكافة وهذا خطأ في اللغة كما قال النووي رحمه الله. في رواية قال عليه الصلاة والسلام لجميع أمة كلهم. طيب أقم الصلاة طرفي النهار، ما هما طرفاء النهار؟ إذا أردنا أن نطبق ونمتثل ونعمل بالآية، طرفاء النهار كما قال المفسرون يعني الصبح والظهر والعصر، لأن طرفي النهار الغداء والعشي يذكرون ربهم بالغداء والعشي، يدعون ربهم بالغداء والعشي غدوة وعشية، بالعشي والإشراق. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. طيب الصباح عرفنا، والعشي أو المساء بعد الظهر، فيشمل الظهر والعصر. فإذا قال واحد ما الصلوات التي تكون في وقت العشي، فنقول الظهر والعصر، الظهر والعصر. العشي غير العشاء، العشي غير العشاء. طيب قوله وزلفا من الليل يعني طرفا، فيدخل في ذلك ماذا؟ صلاة المغرب وصلاة العشاء. قال العلماء ويتناول أيضا قيام الليل. إذا أقم الصلاة طرفي النهار الصبح، صلاة الصبح والمساء والعشي الظهر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء، يدخل فيها قيام الليل. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. شوف الآية هذه استوعبت الصلوات الخمس بالإجمال بدون تفصيل، لكن جاءت السنة لتفصيل الأوقات، متى يبدأ الوقت متى ينتهي في كل صلاة. إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات هنا الصلوات الخمس وما لحق بها من التطوعات، حسنات تقرب إلى الله وتذهب السيئات. لكن أي سيئات؟ التي تغفر بالصلوات الخمس والنوافل. أي سيئات؟ صغائر، كما جاء تقييد ذلك في الأحاديث الصحيحة. فإن قال قائل وما الدليل على تقييد الآية؟ أنت في تقييد الآية يذهبن السيئات تقولون السيئات الصغائر والآية عامة، فنقول السنة تشرح القرآن وتبينه وتفسره. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. فالكبائر إذن لا بد لها من توبة مخصوصة، وليس فقط أنك تقيم الصلاة الخمس وتصلي سنة الرواتب وقيام الليل وخلاص، لا بد من توبة مخصوصة بالإضافة طبعا للصلوات، هذه الواجبات مفروغ منها، والتوبة طبعا فيها ندم وإقلاع وعزم على عدم العود وإعادة الحقوق وهكذا. وقال تعالى في الآية الأخرى في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. استدل بهذا الحديث أيضا على أن اللمسة والقبلة والضمة في الحرام لا توجب حدا، لا توجب حدا، وأن التعذير يسقط عمن جاء تائبا نادما. يعني لو واحد خلب امرأة أجنبية مثلا تنفع بها دون الوقت، ايش يستحق شرعا لو قبض عليه متلبسا بذلك؟ وما زنى الزنا الكامل فهو لا يقام عليه حد الزنا، لكن ماذا يفعل معه؟ يعذر تعذيرا دون الحد، قد يكون جلدا لكن لا يصل الى الحد، قد يكون سجنا قد يكون تغريما. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام بالإضافة إلى ذلك كان يقيم الحد على من وقع في ذنب من الحدود وصل إليه، وإذا اعترف إنسان لديه بحد يأمر أن يصبر نفسه أولا، فإذا أصر على الاعتراف مثل أن يكرر الزاني شهادته عند القاضي مثلا أو الحافظ 4 مرات بمثابة الشهود 4، لا بد من إقامة الحد، أو أن تظهر بينة كحمل غير ذات زوج لا مغتصبة ولا مكره، فهنالك بينات إذا قامت لا بد من إقامة الحد. عن بريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. قال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة شهد على نفسه 4 مرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ لأي شيء، أي موضوع؟ فقال: من الزنا. فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس، يعني ليس به بأس في عقله، لأن الجنون مانع من إقامة الحد على من اعترف. لو مجنون اعترف يؤخذ باعترافه؟ كلا. فقال عليه الصلاة والسلام: أشرب الخمر؟ هذا يعترف الآن تحت تأثير مسكر. فقام رجل فاستنكهه، شم فمه، والصحابة كانوا يعرفون رائحة الخمر، كثير منهم لأنهم كانوا يتعاطونها قبل نزول تحريمها، فلم يجد منه ريح خمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز: أزليته؟ فقال: نعم. طبعا معاذ رضي الله عنه كان محصنا، والمحصن من سبق له الوطء في نكاح صحيح، من زنى وقد سبق له الوطء في نكاح صحيح هذا محصن يرجى. قال عليه الصلاة والسلام: أزليته؟ قال: نعم. قال: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. وهذا فيه استحباب تلقين المقر بالزنا بالحد، وأنه يقبل رجوعه إذا رجع بعد هذا، لأن الحدود مبنية على الجر والمساهلة، بخلاف حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى المالية كالزكاة والكفارة وغيرها، هذه ما يجوز التلقين فيها. ولو تراجع قال: والله ما زكيت، لا زكيت، لا ما زكيت، هو أصلا اعترف وأقر، فعند ذلك لا يقبل رجوعه. واحد أقر إنه ما زكى ثم قال لا زكيت. كذلك حقوق الآدميين، أقر لفلان، جاء واحد يطالبه لدين مثلا فأقر ثم قال لا ما حصل، لا يقبل. لكن لو قال زنيت ثم قال له القاضي لعلك قبلت، لعلك ضمنتها، لعلك، لكن ما وصل للجماع، فقال اي نعم انا ما وصل للجماع، يقبل قبل. لماذا؟ لانه هو الذي جاء معترفا. اما اذا شهد عليه 4 شهود ايش ينفع؟ لا ينفع شيء هنا، خلاص شهدوا عليه. وكذلك فإنه لما قال له عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت، لعل أو غمزت أو نظرت، قال لا يا رسول الله، قال هل أحصنت؟ شوف الأسئلة الكثيرة هذه، روح إذهاق، روح الآن في العملية، ليس القضية سهلة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه، يأتي من الجهة تلقاء وجهه، يعرض عنه، يأتي من اليمين يعرض عنه، يأتي من اليسار يعرض عنه، ثم ذكر بستر الله يصر طاهرني، ارجع استغفر الله وتوب اليه طاهرني، انت في جنون، لا ما سكران، لا قبلت يمكن ما وصلت للوقت، لا وصلت، هل احصنت؟ قال نعم. فعند ذلك امر برجله، خلاص هو الحد اذا استكمل خلاص ما في مناص من التطبيق، لأن معنى ذلك خلاص صار تلاعب. إذا وصل، إذا تكمل الشروط الحد كلها ثم قلنا طيب يلا بس معليش لا تعيدها، ما في، لا يقبل هنا إلا إقامة الحد، وإلا تصبح الحدود هذه لعبة. والحد المقصود منه زجر الناس الآخرين، فليس فقط معاقبة تطهير من فعله، يكون عبرة للآخرين. قال فانطلقنا به إلى رقيع الغرقد فما أوثقناه ولا حفرنا له، يعني حتى لو أراد أن يهرب أيضا لو هرب لمكتب من الهرب، لأنه يعني هو جاء معترفا. قال فرميناه بالعظم والبدر والخزف، هذا دليل على أنه في رجم الزاني يجزئ الرجم بأي شيء، لأن المقصود قتلا بالرجم بغض النظر عن المادة المرجوم بها. فاشتد هنا يعني المرأة الألم شديد وتعاظم الألم، هرب جرى، فاشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة يعني جانبها فانتقض لها وقف. فرميناه بجلاليب الحرة الكبار حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. فإذا المقر لو أنه رجع لا يكمل إقامة الحد عليه حتى في أثناء إقامة الحد. فكان الناس في فرقتين، قائل يقول لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، يعني معه، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يدي ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك 2 أو 3، ما في تعليق. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فسلم ثم جلس، فقال استغفروا لماعز بن مالك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعت، رواه مسلم وابو داود وغيره. طبعا الحديث في منقبة عظيمة لماعز رضي الله عنه، انه استمر على طلب اقامة الحج مع توبته ليتم تقديره، ولم يرجع عن الاقرار بالرغم من الطبع البشري، وفي المسألة ازهاق النفس، وجاهد على ذلك حتى اقاموه لرميه، مع ان الطريق امامه معروف واضح والقتل. ولكن هل يطلب من الزاني اليوم مثلا أن يأتي ويعترف عند القاضي ويقول طهرني؟ الجواب كلا، بل يستحب لمن أصاب شيئا حتى وهو محصن أن يستتر بستر الله ويتوب بينه وبين الله، يقلع عن الذنب ويعمل الصالحات ويبدأ سجلا جديدا ولا يخبر عما فعل. لكن نجد في الحديث تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع نوع من وقع في الذنب، كيف تعامل معهم لما وصلت مثل هذا الحد، كيف استثبت بطرق الاستثبات الكثيرة المتنوعة، لأن المسألة فيها إزهاق روح. وربما حصل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف ترك الاستفسار عن الذنب أصلا رغبة في الستر، وبوب البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح بابا سماه باب إذا أقر بالحج ولم يبين هل الإمام أن يستر عليه. وذكر فيه عن أنس مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حجا فأقمه عليه. خافت الآن مسألة مشابهة لقصة ماعز، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسأله عنه، ما قال حج إيش. ثم أعاد فقال: يا رسول الله إني أصبت حجا فأقمه علي. فسكت عنه وأقيمت الصلاة. فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني من الصلاة بعدما فرغوا، اتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف، واتبعت يقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ماذا يرد على الرجل، أنظر ما يرد على الرجل. فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت حجا فأقمه علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت حين خرجت من بيتك يعني تأتي إليه، أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى يا رسول الله. يعني يمكن هذا لو كانت مسألة رجل خلص هذه آخر صلاة، فرجل أحسن الوضوء. قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد غفر لك ذنبك. خلاص. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. قال ابن حجر رحمه الله: فظاهر ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره، ما قال زنيت، قال أصبت حدا. إيش الحد هذا؟ ما بين. فعند ذلك لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب. وفي هذا الحديث أنه لا يكشف عن الحدود، يعني قاضي أو الإمام، بل يدفع مهما أمكن. وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحج عليه، وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحج عليه، يعني ما وصلت لدرجة اعتراف بالزنا أربع مرات، فالمسألة اختلفت. فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة مثلا، وموجب الحد لا يثبت الاحتمال، ولم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام إثارا للستر، ورأى أن في مجيء هذا الرجل ندما ورجوعا. وهذا أيضا يذكرنا بقضية تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه، طبعا إما بالتعريض أو بأوضح منه يدرى عنه الحد. فاختار بعض العلماء كابن القيم رحمه الله أن العاصي إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد، وهذا فيه تفصيل ومسالك للعلماء. وقريبا مما حصل أيضا في هذا ما رواه الترمذي وأحمد عن علقمة بن وائل الكندي عن أبي أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها، فصاحت فانطلق وهرب. طبعا هذا يذكرنا بقضية خطورة خروج المرأة بالليل وحدها، وخصوصا في الأماكن النائية والموحشة ولو كان لصلاة قيام الليل أو التراويح. هذا واحد. اثنين، أن المغتصبة المرأة المكرهة مأجورة على المصيبة التي وقعت عليها لأنها كارهة، ولا تعير ولا يجوز أن تعير لما حصل لأنها لم تكن متواطئة ولا مراضية ولا مشاركة فيه. هذه المرأة طاحت، هذا هرب فانطلق، ومر عليها رجل على هذه المرأة التي اغتصبت فقالت إن ذاك الرجل أي الهارب فعل بي كذا وكذا، فذهب الرجل في طلبه، ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فذهبوا في طلبه، فجاءوا بالرجل الذي ذهب في طلب الرجل الذي وقع عليها. يعني هؤلاء المجموعة الثانية الذين لقتهم المرأة، الذين لقيتهم المرأة ثانيا، لما ذهبوا يتتبعوا هذا المعتدي، بدلا من أن يقبضوا عليه قبضوا على الرجل الأول الذي اشتكت إليه المرأة، ذهب يطارد المعتدي، فجاءوا بالرجل الذي ذهب في طلب الرجل الذي وقع عليها، فذهبوا في النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هو هذا. يعني هي نفسها من يعني شدة الموقف وهوله ظنته هو قالت هو هذا. والمرأة أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فتظل فتعين شخصا ليس هو المطلوب. فقال أنا الذي أغثتك وقد ذهب الآخر، هذا هرب، وأخبر القوم أنهم أدركوه يشتد. الذين قبضوا عليه قالوا نحن رأيناه يعدو. قال إنما كنت أغيثها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأغثوني. فقالت كذب، هو الذي وقع عليه. فلما أمر به ليرجم، وهنا العلماء في تفصيل كبير في قضية اللوث، لأن الآن هل ما وصلت البينة؟ قد ما وصلت البينة، طيب بماذا سيرجم هذا الرجل؟ وذكرت مسألة اللوث، وهذه مسألة طبعا طويلة في الفقه، لكن الشاهد في الرواية هذه، فلما أمر به ليرجم فقام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها. يعني هذا الزاني لما رأى أن أخاه المسلم أن سيقتل الجريء ما تحمل السكوت، خاص حتى لو هو سيقتل أنا صاحبها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اذهبي فقد غفر الله لك لكونك مكرهة. وقال للرجل قولا حسنا، فقيل يا نبي الله ألا ترجمه؟ فقال لقد تاب توبه لو تاب اهل المدينه لقبل منهم. هذا طبعا الحديث عند الترمذي واحمد، وفيه اشياء تحتاج الى بيان، ولكن الشاهد منه الان ان النبي عليه الصلاه والسلام لما هذا الفاعل اعترف وصار على شفا الهلكة الآن، فإنه دفع عنه القتل. وليس كل زاني طبعا يستحق القتل أصلا، لأن الذي يستحق القتل هو الزاني المحصن، أما الزاني غير المحصن فإنه يجلد ولا يرجم. طيب المغتصبة ماذا لها؟ ما حقها؟ ما هو مثلها؟ يعني يلزم المغتصب بدفع مهر المثل للمغتصبة عوضا عما فعل بها. طبعا هذا مهر نكاح، يعني مهر كثير، مهر المثل. المهر عادة يكون شيئا ذا قيمة، لكن يعني الشاهد أنها لا تزال القضية هكذا، يعني حتى لو تاب وندم وأسقط حقوق وصار، لكن يبقى هناك حق، وهو حق التعويض عما لحق بالمرأة من النقص بسبب الاعتداء، لأن هذه لو كانت ذكرا فلم تعد ذكرا بالاضطهاد، أين يذهب حقها؟ فلذلك تعطى المهر، تعطى المهر. الشاهد من الحديث هنا قوله لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوان نلاحظ أنها يعني لو وجد أي مجال لدفع القتل عن سائدين يدفع، لو وجد أي مجال لدفع القتل عن سائدين يدفع. هذه من طريقة التعامل مع المذنبين. هناك مذنب مصر، مذنب مجرم هارب، مذنب من قبل أن تقدروا عليهم ومن بعد أن تقدروا، في فرق. تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، غير اللي يتوب بعد ما نقدر عليهم، غير اللي ما يتوب أصلا غير. فإذا كل نوع يعامل معاملة خاصة به تناسبه. وكان عليه الصلاة والسلام لو أقام حدا على من وقع في جرم لا يعنفه وينهى عن سده ولعنه، كما جاء في صحيح مسلم في قصة ماعز. ثم جاءت امرأة من غام من الأزل فقالت يا رسول الله طهرني، هذا في دليل على أن الحج يكفر ذنب المعصية التي حج لها. طهرني، كلمة طهرني يعني الحج يطهر ينقي يذهب. فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فلما كان الغد قالت يا رسول الله أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال وما ذاك؟ قالت إني حبلى من الزنا. قالت أنت؟ قالت نعم. قال إما لا، إذا أبيت إلا هذا وقامت البينة الآن واعترفت المرأة وحانت، يعني في دليل موجود حتى نادي. لكن الآن هذا الجنين الذي في بطنها ما ذنبه أن ترجل وهو في بطنها؟ قال فذهبي حتى تلدي. فلما ولدت هل تراجعت المرأة في أثناء هذه المدة، مدة الحمل تراجعت؟ لا. ولما ولدت نفسها متعلقة الآن بإرضاع الولد ما تراجعت، جاءت الولد في خرقة. شو الفرق؟ هو الفرق بين المذنبين في عهدنا والمذنبين في عهد الصحابة، هو هذا طبعا، غير الكثرة وغير وغير، يعني لا مبالاة وأشياء كثيرة. يعني شوف يعني خرق من وقع في الصحابة أصلا، الحوادث معدودة محدودة، ممكن يوم 10,000 جريمة محدودة، ومع ذلك مذيبهم يصر على التطهير. أتت بالطبيب في فرقة قالت هذا قد ولدته، خلاص أنت قلت لي إذا بعثت تلدي طيب ولد. قال فاذهبي فأرضعيه حتى تحصنيه، لأن الولد له حق الرضاع، له حق الرضاع لا يفوت حقه برجم أمه. فلما فطنته أتته بالصبي في يدي فترة خبز، يعني دليلا على أن الولد استقل بنفسه التغذية ليأكل الطعام. فقالت هذا يا نبي الله قد فطنت وقد أكل الطعام. فتبع الصبي إلى رجل من المسلمين، لأن الولد له حق في إيش؟ الحضانة والكفالة والتربية. ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بحجر فرم رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياه فقال مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكر الذي يأخذ الضرائب من الناس ظلما لغفر له، لو تاب صاحب مكر لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. فقال له عمر تصلي علينا يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعت. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ طبعا الحديث فيه أن المكر ضرائب من أسوأ الموبقات والذنوب. لماذا؟ لأن فيه ظلم على الكثير من الناس مرارا وتكرارا، وانتهاك لحقوقهم وأخذ أموالهم بغير حق. طيب الذي يقام عليه الحد هل يصلى عليه؟ نعم يصلى على المردوم، كما يصلي على غيره من يقام عليه حد. سقوط إذن المعاصي للتوبة معروف، لكن الصحابة كانوا يصرون على مزيد من التطهير. التائب تحت المشيئة، إقامة الحد التطهير فيه مؤكد، وتحصيل البراءة بالحدود متيقن، لا سيما إذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. التوبة قد يخل الإنسان ببعض شروطها مثلا، فأرادوا شيئا مؤكدا. كذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفض سب الذي يقام عليه الحد حتى في شرب الخمر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكون عون الشيطان على أخيكم، لا تكون عون الشيطان على أخيكم. رواه البخاري. طيب، ما وجه كون من يسب المحدود معينا للشيطان؟ الجواب: لأن الشيطان يريد الخزي للمؤمن، يزين له المعصية يوقعه فيها، ثم إذا صار في المأزق نزله فجعله ييأس من رحمة الله. فإذا جاء واحد قال لمثل هذا الإنسان الذي أقيم عليه الحد طهره الله، قال: أخزاك الله. طيب، الشيطان يريد للإنسان المسلم الخزي، فإذا جاء واحد قال أخزاك الله يعني جعلك الله في الخزي وطابك الله في الخزي، فهذا إعانة للشيطان، لأنه يدعو عليه بما يريد الشيطان أن يوقعه فيه. وجاء عند أبي داود في آخره عن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم البديل: واحد أقيم عليه الحد ماذا نقول له؟ قال: ولكن قول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإذا لو جاء واحد أقيم عليه حد الشرب مثلا، شرب المسكر، جلدناه، بعد ما جلدناه قام، إيش نقول له؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما يبغى الله يدور خلاص الآن طهر بإقامة الحد، تبغى تسوي هي أنت إيش؟ ربه بين أن ما أقيم عليه كفارة وطهارة. وهذا يستفاد منه عدم الدعاء على العاصي باللعن ولا بالطرد والإبعاد من رحمة الله، لأن لو لا يستفيد من هذا الشيطان من المستفيد؟ وروى عبد الرزاق بسند الرجال والثقات عن أبي قلابة أن أبا الدرداء مر على رجل قد أصاب ذنبا فكانوا يسبونه، قال: أرأيتم لو وجدتموه في قليل ألم تكونوا مستخرجين؟ وحكمة أبي الدرداء تعامل مع العاقل، واحد عمل معصية واجتمع الناس عليه يسبونه، لكن هذا يحمل على شخص إيش؟ سائل، مو على واحد مضطر. ولا واحد مثلا سحب ثوب أو عباءة امرأة في السوق أمام الناس يجي يبتسم له يقول الله يغفر لك، لا طبعا. وإنما واحد عمل الذنب وثاب ما نجتمع عليه ونسبه، قال: فأقبلوا علي يسبونه. أو على الأقل واحد يعني ظهر منه الندم، ندم يعني الندم توبة. فقال أبو الدرداء: أرأيتم لو وجدتموه في قليل، واحد واقع في ذئب تحت يستغيث أن جدوني، ألم تكونوا مستغربين؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي. إذا ترك الذنب هو أخي، خلاص واحد أقلع بعد يعني خلاص ماذا نريد؟ حصل المطلوب. وكان عليه الصلاة والسلام من تعامله أيضا مع المذنبين والذين يحصل منهم ما يحصل من المعصية النهي من الدعاء على شخص معين منهم باللعن وغيره. عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جازه في الشراب. طبعا اول ما نزل تحريم الخمر العام التحريم النهائي يعني بعض الناس ما تركها بالكليه، يكون واحد مدمن غارق فيها، فبعضهم لا شك انه يعني تخيل المجتمع كله يشرب الخمر الا من رحم الله، يعني من شاء الله له ومن عصمه الله منهم. بعض الصحابة ما عمر عثمان ما لا في جاهلية ولا في إسلام، عثمان رضي الله عنه. فعمر طبعا بعقله وهو كان يستعجل نزول تحريم الخمر، فبعض الصحابة لما نزل التحريم ما تغلب على نفسه تماما، فيحصل منه شيء، مجتمع كان يسكر سنوات طويلة جدا، عشرات السنين الناس طبعا في عمر هذا عمرهم حياتهم جاهليتهم السكر. بعد الإسلام ما نزل تحريم الخمر مباشرة. هذا الصحابي كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أشياء مما يضحكه بها، يدخل السرور عليه، لكن يزل الصحابي هذا يزل في قضية الخمر. زل مرة فالنبي عليه الصلاة والسلام جلده في المسجد، فأتي به يوما فأمر به فجل، أتي به يوما سكران جلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. هذيك المرة جلدناه والمرة جلدناه اللهم لعنه. قال هذا مؤمن له مواقف جميلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، صحابي هذا كونه زل عدة مرات لا يخرجه عن الإيمان، ما صار كافرا بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. يعني هذا الإيمان عندهم موجود لكن نفسه هنا خانته، هنا حصلت المعصية، هنا لحظة الضعف البشري. وفي هذا الحديث أنه لا تنافي، طبعا حديث البخاري، لا تنافي بين ارتكاب النهي وإثبات محبة الله ورسوله، لكن المحبة فيها نقص عند المعصية، يعني لما تحصل المعصية المحبة تنقص بس ما تصير صفر، ما تنتهي، لأن المحبة صارت صفر خلاص خرج من الملة. اللي ما يحب الله ورسوله أبدا ولا مثقال ذرة ايش باقي عنده؟ خلاص الإيمان ما بقي إيمان. فهذا رجل عنده المحبة لله ورسوله لكن يحصل نقص فتقع المعصية، كل المحبة موجودة. فلا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلك. ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت محبة الله ورسوله في قلب العاصي مقيدا بما إذا ندم، يعني هذا الرجل لو وقع منه يندم، ثم الرجل يقام عليه الحد ويكفر عنه ما عمل بخلاف ما لم يقع عليه إقامة حد. قال شيخ الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنة هذا المعين الذي كان يكرم شرب الخمر، معلل ذلك بأنه يحب الله ورسوله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر مطلقا. طيب ما هو التوفيق بينهما؟ كيف يوفق النبي عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر يقول لعن الله الخمرة شاربها عاطرة معتصرة ساقية عاملة ومحمولة قاتل ثمن هذا إيش اللعن؟ نقول هذا لعن غير المعين، لعن الجنس، لعن جنس السكرانين وجنس شراب الخمور وجنس البياعين لها وجنس المشترين، ما هو لعن فلان الفلاني بعينه. فإذا اللعن المنهي عنه لعن المعين، واللعن الجائز ما هو؟ لعن الجنس العموم العام، لعن الله الخمر وشاربها. طيب هل هذا يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني يمشي المعاصي كذا مثلا يعني يمررها وما في فعل ولا يعني عادي؟ لا طبعا بلا شك كان عليه الصلاه والسلام له مواقف تاكيد كان يخوفهم، وفي صلاه الكسوف ما قال للناس إن الله يغار، وأخبرهم غيرة الله أن يدني عبده أو تدني أمته، وبين لهم عقوبات من أهل المعاصي. عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بغضبة، هذا موضع من زادية قريب من المدينة، وعليه حلة وعلى غلام حلة، فسألت عن ذلك، يعني لماذا تلبس مثل غلامك، أنت العبد تبعك سوا في اللبس. قال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فأن أمه كانت عجمية فسببته يلف من أمه، وفي رواية أنه قال له: يا ابن السوداء. فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكاني، فقال لي: أسببت فلانا؟ قلت: نعم. قال: أفللت من أمه؟ قلت: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني خلق من أخلاق الجاهلية. قلت: على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ فعجب، يعني الآن يقع له هذا؟ قال: نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه. رواه البخاري ومسلم. طيب، ما معنى إخوانكم في رواية إخوانكم خولكم؟ الخول هم الخزم، لأنهم يتخولون الأمور يعني يصلحونها، وتسميتهم بالإخوان ليذكر بحقوقهم. طيب، ماذا حصل هنا معه لما سبه ونال من أمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام عنف، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، ما هو بقى يعطيك كذا بردا وسلاما، لا. وربما شدد عليه الصلاة والسلام على مرتكب الذنب وكرر عليه التأنيب ليبين له فظاعة الجرم، كما جاء في حديث أسامة بن زيد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه جدا. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفرقة، بطن من جهينة، سموا بالفرقة لأنه صار بينهم بين قوم معركة فأحرقوهم بالنبل من كثرة ما قتلوا منهم. قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، المسلمون مع أسامة بن زيد هزموا المشركين، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه يعني خلاص صرنا فوقه، حسنا به حتى أقربنا عليه، والآن باقي يشقف باقي قتله. قال: لا إله إلا الله. فكف الأنصاري الذي معه أسامة بن زيد، لأن أسامة بن زيد والأنصاري لحقاه، فلما قال لا إله إلا الله الأنصاري كف، فطعنته برمحي يقول أسامة حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل كذا كذا، فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا أتتك يوم القيامة؟ قلت: كان متعودا، يعني ما قال مؤمنا، وكان بس خشية الرمح. قال: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ إنه قال متعودا من السلع ولا قال مؤمنا؟ فما زال يكررها: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يوم ذلك اليوم، لأن الإسلام يهدم ما كان قبلك. قال أسامة: تمنيت أني أنا ما أسلمت إلا بعد ما قتلت هذا، على أساس الإسلام يسقط لي هذا الذنب العظيم. متفق عليه. فالآن شوف، هذا أسامة بن زيد والنبي عليه الصلاة والسلام يحبه جدا، ومع ذلك أنكر عليه هذا الإنكار الشديد، وبهذا يعلم أن من فعل معصية أنه ينكر عليه، وأنه يوبخ ويقرع ويؤنب حتى يعظم الذنب في نفسه لتعظم توبته، مع أن أسامة متأول، فأن مثل قول: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما حط عليه دية، ليش؟ لأنه قتل الرجل متأولا. لو كان يظن أسامة حقيقة أنه إذا واحد كافر ولحقناه ولما جينا نقتله لا إله إلا الله، يعني هذا لما ينفع الآن، ما عرف يقول إلا الآن إيش ما قال من قبل، فكان يظن أنه فعلا ما تنفع، ولذلك عذره بعدم الدية، ولكن ما مشاها يعني يلا عادي، لا. وكان عليه الصلاة والسلام يبين للعاصي شناعة معصيته، حتى لو أقرب الناس إليه، حتى زوجته عائشة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، يعني صفية شوف غيره زي الضرائب، صار موقف واحتدت عائشة رضي الله عنها وحذفك من صفية الناس. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو خلطت بماء البحر لتغلبت على ماء البحر لأفسدت ماء البحر. كلمة هذه لو خلطت، لو مزجت بماء البحر لأفسدت ماء البحر. قالت وحكيت له إنسانا، يعني قلدته تقليدا فيه انتقاص، مثل واحد يقلد مشكلة واحد على سبيل الاستهزاء، أو يقلد كلام واحد على سبيل الانتقاص، أو يقلد حركات واحد. فقال ما أحب أني حكيت إنسان وأن لي كذا وكذا. وقال لو جعلتوني إيش، ما يمكن أنا أنتقص واحدا بهذا التقليد أو المشابهة في الكلام على سبيل السخرية والاستهزاء. طيب هكذا عرفنا طرفا من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في ذنب، كيف كان يتعامل معهم عليه الصلاة والسلام. في هذا الموضوع تتمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا إنه التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.